أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 14 شهر 11 نوفمبر 2024. في الجولة دي بنتناول عدد من القضايا الهامة. نبدأ بما هي الخيارات المطروحة بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة. عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق يتحدث.
ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو نص سلام عشان يرسل قوات حفظ السلام.
حالات الكوليرا تثير فزع السكان ونطاق العدوى يمتد لجنوب الحزام بالخرطوم.
الأوضاع الصحية أوضاع يعني غير مبشرة تماما.
ونشرات الانتربول الزرقاء والحمراء ماذا تعني؟
الانتربول يتميز عن كافة المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بأنه عنده شبكة اتصال على مدار الثانية.
حماية الموسم الزراعي كضمانة أمام شبح المجاعة.
ونقل الرسالة إلى الرعاة بضرورة احترام أراضي المزارعين التي تعتبر مصدرا لرزق كافة سكان المنطقة.
وفي ظل الحرب أخبار إيجابية، بدء الموسم الدراسي لأبناء النازحين في دولة تشاد.
التلاميذ أنفسهم مبسوطين والمعلمين مبسوطين، ولكن يفترشون الأرض.
كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة السودان اليوم. لم يفلح المجتمع الدولي عبر منظماته حتى الآن في إيجاد حل يوقف الحرب أو اتخاذ إجراءات تحمي المدنيين من عنف الحرب. الزميل رشيد سعيد تحدث إلى الأستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق حول الخيارات المطروحة بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة.
شكرا أخي رشيد وشكرا لمستمعيك الكرام. لا أعرف عن أي قرار مطروح داخل مجلس الأمن فيما يلي مثلا البند السابع، ونحن كنا تكلمنا عنه في فترات سابقة. ما أعتقد أنه هذا الموضوع مطروح لكل الأسباب اللي ذكرناها المرة الفاتت، ولكن إذا نظرنا لاجتماع مجلس الأمن الأخير وقلنا ثم ماذا بعد، خلينا نحاول نعاين لعدة خيارات ممكنة. من هذه الخيارات مثلا في رقم واحد فرض عقوبات، أنا يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة اثنين، ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو نص سلام عشان يرسل قوات حفظ السلام، فالمسألة دي مستبعدة. أنا يعني قد أكون مخطئ، ولكن من معرفتي السابقة بطريقة الخيارات داخل مجلس الأمن وبطريقة التعامل مع هذه الأطروحات، سواء كان ذلك بالبند السابع أو البند السادس أو خلافه، والنقاشات اللي بتتم ما بين مجلس الأمن المصغر اللي هو زي ما بنسميه الأعضاء الخمسة الدائم العضوية، يعني من شدة ما إنه الأعضاء الخمسة ديل بيجوا متنافرين. هسي في بعض الناس بيجوا يتكلموا، مش يقول لك الأعضاء الخمسة دائم العضوية في مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن أعضاءه 15 كما نعلم. خمسة دائم العضوية الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا، ديل شدة ما صاروا متنافسين أو متنافرين، حسي أصبح الكلام داخل مجلس الأمن بيدور عن الأعضاء الثلاثة زائد اثنين اللي هما يعني فرنسا وإنجلترا وأمريكا في جهة، ديل الثلاثة وروسيا والصين في جهة هما الاثنين. فحتى الحديث عن خمسة أعضاء دائم العضوية بالمشكلة، لكن نقول إذا قدر لموضوع زي ده إنه يطرح، فما حيطرح في موضوع بتاع حفظ السلام على الإطلاق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ممكن يقولوا إنه نطرح الشغلانية دي ونبتدي نتكلم مع حكومة السودان ونحاول زي ما كان قبل كده، رفضت الحكومة وفي النهاية انصاعت بلي الذراع وكده، لكن دي كانت حكومة واحدة ممكن لي ذراع. الآن أصبح في جانب آخر اللي هو أدام السرية وفي تعقيدات بوجود الحرب، فلذلك ربما تتجه هذه للنقطة الثالثة اللي عايز اقترحها اللي هي تعزيز المساعدات الإنسانية، وبذلك يمكن للمجلس أن يتعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المضررة، وكذلك ممكن دعوة الدور الأعضاء لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية. ده أقصى شيء ممكن يعملوه، وممكن يقولوا بطريقة خجولة جدا هذه المساعدات الإنسانية عشان تصل لمناطقها ممكن يكون معها ينتشر معها قوة من البوليس الدولي او يعني بوليس بتفويض المجلس العام، او يكون نفس التشكيله اللي كانت ما بين الدول الافريقيه والدول الاخرى. اذا وجدوا دول يعني ممكن تاخذ يعني الحاجه دي في انها تكون ترسل جنود او بوليس او كده لمنطقه فيها صراعات. الحاجه الرابعه الممكنه انه يعينوا مبعوث خاص من الامم المتحده، يعني هسه في مبعوث امريكي، مبعوث اوروبي، مبعوث حتى الامم المتحده عندها يعني المبعوث بتاع الاكيد ممكن يرسل مبعوث خاص للوساطه بين الاطراف المتنازعه، يعني تدعم جهود المبعوثين الاخرين على اساس انه يكون في صيغه امميه للمساله بتاعه المبعوثين الدوليين اللي من دول، يكون في صيغه امميه لدفع الحاجه دي لقدام. النقطه الاخيره اللي برضو ممكن يعملها المجلس، ونحن ذكرنا جزء منها، اللي التعاون مع الاتحاد الافريقي والجامعه العربيه، وكذلك لتعزيز التعاون ما بين هذه المنظمات الاقليميه عشان تدعم جهود السلام والضغط على الاطراف المتنازعه للجلوس لطاوله المفاوضات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حالة الكوليرا التي ضربت الهلالية يبدو أنها وصلت إلى مناطق أخرى عبر حركة المواطنين مثل مدينة شندي، وأيضا في جنوب الحزام تم تشخيص بعض حالات الكوليرا أو الاشتباه ببعض حالات الكوليرا، وذلك حسب الإفادة الواردة من محمد عبد الله كندشة من غرفة طوارئ جنوب الحزام.
بالنسبة للأوضاع الصحية في جنوب الحزام هي أوضاع كارثية جدا. المستشفى الوحيد اللي بيخدم أهالي المنطقة هو مستشفى بشاير. القسم الوحيد اللي شغال يعني بكفاءة هو قسم طوارئ الجراحة، هو بيستقبل الحالات ويتم إزعافها أوليا، لكن شكل العمليات الجراحية غير متوفر في مستشفى بشاير، يتم إنقاذ الحالات يعني في كإزعافات أولية. القسم بتاع النساء والتوليد هو شغال، لكن يعني بيواجه برضه إشكاليات عديدة. القسم بتاع الباطنية ما في باطنية، أو أخصائيين بتاع الباطنية ما في، يعني هو مستشفى بشاير بيستقبل حالات محدودة جدا. باقي الحالات التانية بتمشي لمستشفيات خاصة زي الراغي والرازي، أو مستشفيات خاطر أو خارج جغرافيا جنوب الحزام في شرق النيل، أو على اتجاه سوق ليبيا. فأغلب الحالات اللي موجودة للمواطنين عندهم إشكاليات في الباطنية أو إشكاليات يعني جراحية، فما بيلقوا الحياة المطلوبة في جنوب الحزام. ده بالنسبة للمصابين أثناء يعني أثناء العمليات الحربية. بالنسبة للأوضاع الصحية برضو يعني لا زالت الملاريا موجودة، لا زالت حمى الضنك موجودة، ولو يعني قلت بصورة أقل من الفترة الفاتت. ظهرت حالات بتاعت كولر جاي من الجزيرة للأسف الشديد، يعني في حالات وصلت للمستشفى، وغالبا الحياة دي برضو في جنوب الحزام في الأيام الجاية يعني حنكتشف حالات جديدة لأنه في جنوب الجزيرة واختلطوا بالمواطنين. يعني عموما الأوضاع الصحية أوضاع يعني غير مبشرة تماما، وفي انعدام لعدد من الأدوية المنقذة للحياة، في صعوبة في الحصول على العلاج. الوضع الصحي هو كارثي. في مراكز صحية في الأحياء لكن بتنقص يعني الإمكانيات اللي إنه ممكن تلبي احتياجات المواطن في الأمراض، يعني اللي حتى الأمراض العادية. يعني بالنسبة للأوضاع الأمنية فهو معروف، يعني احنا في منطقة بتاعت حرب، فبالضرورة تكون في يعني تفلتات، تكون في إشكاليات أمنية معروفة، يعني معروفة لدى الجميع. بالنسبة للأوضاع المعيشية فكل يوم تزداد سوء، يعني جنوب الحزام مقطوع عنا جميع الخدمات الأساسية، الاتصالات مقطوعة زي ما معروف، ما في نت، ما في اتصالات، ما في كهرباء، كهرباء قطع عن جنوب الحزام لأكثر من 3 شهور متتالية. ده بالنسبة للمناطق اللي كان جات فيها الكهرباء، لكن نقدر نقول إن إحنا ماشيين لسنة في جنوب الحزام ما في كهرباء، المويه صعبه جدا، يعني الحصول على المياه هو صعب جدا، هو الناس معتمده على شراء الفنادق بتاعت المياه، ولو ان يعني الفتره فاتت دي هو اسعارها قلت، يعني فنطاس المويه وصل ل 8000 في العادي. بعض المواطنين يعني بيحصل على المويه من الشبكات، يعني يضطر انه يعني يستخدموا طريقه تقليديه انه يعني حفروا حفر في كل راس شارع، فبيوصلوا جردل تحت الجردل العادي ده وبياخدوا المويه من الشبكه مباشر. يعني الحاجه دي ما يوميا، بيكون كل 3 4 ايام المويه توفر في الشبكه، بتكب عندهم. اول ما يكون في ضغط على الشبكه بيكون ما في مويه، يعني بيبقى ما امامهم الا حاجتين، يا يشتروا مويه عن طريق الفنادق او يمشوا الابار التقليديه الموجوده في المنازل. يعني وبرضه طريقه تقليديه جدا هو عن طريق الدلو، يعني الناس بتدخل دلو وبتجر بالحبل. يعني بالنسبه برضه للحصول على الغذاء هو صعب، يعني غالبيه المواطنين معتمدين على التحويلات البنكيه وبعض الاشغال يعني الهامشيه البسيطه في المنطقه. معروف انه كل المؤسسات الحكوميه متوقفه، الموظفين يعني متوقفين من اعمالهم، اصحاب الاعمال عدد من الاعمال بقد يعني في الخرطوم ما شغاله، فهو يعني محدود الشغل في الخرطوم، هو في الاسواق وداخل الاحياء في الاعمال البسيطه. ففي اشكاليه كبيره جدا يعني في الحصول حتى على الغذاء، يعني لانه اغلب الناس يعني فقدت مصادر دخولها، ففي مشكله كبيره في الحصول على الغذاء. هو عبر التكايه بتاع جنوب الحزام هي بتغطي يعني عدد كبير من المواطنين اللي ما لاقين يعني قط يومهم، بس المشكله ان التكايه دي يعني ما مستمره يوميا عشان تغطي الحوجه بتاعت المواطن اللي هو بيحتاج شديد. يعني محمد عبد الله كندشه، غرفه طوارئ جنوب الحزام.
صدرت في مطلع هذا الأسبوع نشرة من البوليس الدولي المعروف بالإنتربول، وصفت بالنشرة الزرقاء بحق 2 من قادة الدعم السريع بدارفور، وتعني متابعة أخبارهم ومعرفة مكانهم في هذه اللحظة. فماذا يعني مصطلح نشرة زرقاء أو حمراء، وكيف تعمل النشرة الحمراء تحديدا؟ في هذا الخصوص تحدث راديو دبنجا للواء الشرطة حيدر أحمد سليمان، المدير السابق للمكتب الوطني للشرطة الجنائية المعروف بالإنتربول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يختص عن السؤال عن النشرات الحمراء أو النشرة الحمراء والنشرة الزرقاء، ومن المهام الأصيلة أصلا للإنتربول هو أنه يقدم العون لأجهزة الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون عبر الشرطة في الدول الأعضاء من خلال النشرات الممكن تصدر الإنتربول الدولية، فضلا عن أنها هي بتقدم خدمات تانية كثيرة جدا جدا، بتتعلق بتدريب عاملين، وتتعلق بمساعدة في التحقيقات، وتتعلق بالتعرف على كثير من الوسائل الحديثة المستخدمة في الجرائم وكذا. فلما نتكلم عن زي ما قلت ان واحدة من الوسائل المطلوبة في انها تقدم العون هي واحدة من النشرات اللي هي جاء السؤال عنها. السؤال عنها طبعا كان عن النشرة الحمراء، هي عبارة عن طلب تقدم الدولة أو المحكمة زي ما قلت المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن للأمانة العامة للإنتربول، على أساس أنه الأمانة العامة تعمم على هذه الدول، لأنه الدولة ما بتخاطب الدولة المباشرة اللي بتعتقد أنه الأشخاص المطلوبين موجودين فيها. يعني مثلا أنا الدولة إيه ما بقوم بخاطب الدولة بي أو الدولة اس بأنه المتهم ده عندكم تسلمون له، وإنما المسألة بتجي للأمان، بتتصل للأمانة العامة اللي هي مقرها في فرنسا في ليون، وبعد كده بيتعمم للدول الأعضاء أو للدولة الألمانية. وزي ما قلت إنها هي طلب بيتقدم، والطلب ده ما بيتم عليه الموافقة تلقائيا. يعني صدور النشرة الحمراء ما مجرد انه طلبت دولة معينة انه تصدر نشرة حمراء، والنشرة الحمراء تلقائيا بتصدر، وانما بتعرض الدولة الطلب ده على عندها طاقم خاص اللي هو اسمه NDTF اللي هي Notices and Diffusion Task Force، او اللي هي النشرات من فريق عمل اصدار النشرات وتعميمها. واللجنة دي أو فريق العمل ده فيه مختصين من ضباط شرطة وقانونيين بيدرسوا الطلب ده حتى إنه يشوفوا هل هو يتواءم مع النظام الأساسي للإنتربول أم لا. والنظام الأساسي للإنتربول طبعا يمكن لما أتكلم عن مدى موائمته مع النظام الأساسي، لأنه نتكلم على المادة 3 في النظام الأساسي، ودي مادة مهمة جدا في تقييم طلبات النشرات. نتحدث عن أنه الإنتربول لا يتدخل في قضايا ذات طابع سياسي أو ديني أو عنصري أو عسكري، ده كان في السابق، لكن الآن بقى الإنتربول لأنه من أولوياته أنه يكافح جرائم الإرهاب، وبقت جرائم الإرهاب بالضرورة إنها هي يعني تكون يكون مصدرها واحد من يعني أو دوافعها واحد من هذه الأسباب. يعني أي جريمة ارتكابية لابد أن ترتكب بناء على غرض سياسي أو غرض عنصري أو غرض ديني أو غرض سياسي، ما في حاجة غير كده. وبالتالي تجد حتى الجرائم اللي بتنتج عن الجرائم الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم الاغتصاب، بغض النظر عن المادة دي بتصدر نشرات حمراء، زي ما حصل في رواندا مثلا، الحرب 100 يوم اللي هي بدأت في أبريل 95 وانتهت في يوليو، وكان قرابة 1 مليون ضحية. يعني تم قبض على عدد من المتهمين وقدموا للمحاكم، إذا كانوا في أروشا كانت المحكمة الدائمة هناك في أروشا، ومحكمة في كيجالي، وحتى كان في محكمة في باريس.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا. مع تزايد مهددات المجاعة في السودان، يهتم المواطنون في مختلف البلاد بمتابعة أخبار الموسم الزراعي وموسم الحصاد وكيفية حماية الموسم الزراعي، خاصة في المناطق المتنازع عليها وتلك الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع أو الجيش. بهذا الخصوص شكل مجلس الصحوة الثوري قوة خاصة لحماية الأسواق والموسم الزراعي. المزيد في حديث أحمد محمد بابكر المتحدث باسم مجلس الصحوة بهذا الخصوص.
أكد الشيخ موسى هلال عبد الله رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني خلال لقائه بالمزارعين في المناطق التي تقوم قواته بتأمينها أن للزراعة دورا محوريا في استقرار دارفور لما تقدمه من خيرات تفيد الجميع، وأوضح أن قراره بتشكيل لجنة أمنية وإدارية لحماية الموسم الزراعي والأسواق في شمال دارفور جاء من إيمانه بأهمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا الشيخ هلال المزارعين في مناطق سرب عمرة ودباري بركسايرة والسريف وبقية المناطق إلى الحرص على إنهاء موسم الحصاد بحلول نهاية ديسمبر المقبل، كما وجه تحذيرا للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع خلال هذه الفترة، مشددا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وصد أي حالات انفلات أمني قد تحدث. وشدد هلال على أن اللجنة الأمنية لن تتهاون مع أي متجاوز حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح واعتقاله والتحقيق معه بهدف جعلهم عبرة لغيرهم. وأضاف أن أدنى عقوبة تنتظر من يسمح بدخوله دخول مواشيه إلى مزارع الآخرين هي غرامة مالية قدرها 500,000 جنيه. وفي ختام حديثه ناشد هلال الحضور للعمل كرسل للسلام، ونقل الرسالة إلى الرعاة بضرورة احترام أراضي المزارعين التي تعتبر مصدرا لرزق كافة سكان المنطقة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الأمنية، معربا عن أمله في مواصلة عملهم بفعالية حتى نهاية الموسم الزراعي.
نختتم جولة السودان اليوم من دولة تشاد، وفي خضم الحرب والنزوح واللجوء أخبار سارة. بداية العام الدراسي في معسكر تيلم للنازحين بدولة تشاد، نستمع إلى هذه المادة الخاصة حول افتتاح العام الدراسي والمصاعب والتحديات التي تواجه العام الدراسي.
مرحبا بكم من معسكر تيلم للاجئين السودانيين بدولة تشاد إقليم وادي فيرا. اليوم هو انطلاقة العام الدراسي 2023-2024. بجد نحن مبسوطين جدا جدا، وكأنه اليوم هو يوم عيد بالنسبة لنا داخل المخيم، لأنه طالت الفترة أنه الطلاب ما درسوا أي حاجة، والطلاب في الشوارع كانوا يطاردون الحمير وأصبحوا يلعبون ويلهون هنا وهنا، ولكن الآن الحمد لله تم افتتاح المدرسة، وبجد إحنا مبسوطين شديد. حتى هم التلاميذ أنفسهم مبسوطين والمعلمين مبسوطين، ولكن يفترشون الأرض، الطلاب على الأرض والمعلمين برضو على الأرض. كما تم افتتاح المدرسة المتوسطة ذات الثلاث فصول والأساس ذات الستة فصول. عدد التلاميذ الصف الأول أكثر من 50 تلميذ، الصف الثاني أكثر من 50، الصف الثالث والرابع هنالك ازدياد في عدد التلاميذ في مقبل الأيام القادمة، ولكن هنالك تحديات جدا تقف في طريق التعليم بمعسكر تلم للاجئين السودانيين.
بمخيم تلم 2023 ممكن تقولي لنا متطلباتكم شنو؟
طبعا بالنسبة للمتطلبات، نحن فتحنا في فصل الشتاء والبرد خارس، والجلوس تحت الأشجار لا فرشات ولا أي حاجة. من المتطلبات أول حاجة المتطلبات الأساسية دايرين سبورات، طباشير، براسات ودفاتر للتحضير، مؤشرات، مساحات، براسات للطلبة، كنبات في أدراجها، ترابيس، كراسي، براميل، المياه، حفاظات وشرب، أباريق. في متطلبات كثيرة لكن دي جزء منها.
وصف لنا شعورك اليوم، طبعا أنتوا استمريتوا هنا في التعليم في معسكر تلم 2023.
والله يا أخي الشعور يعني زي ما قالوا فوق 100%، أو معنويات عالية أو معنويات في السماء. وبشكر الإخوة المعلمون على المبادرة والاجتهاد لحد ما وصلنا للمراحل الآن هنا في واسي. الآن بدأنا الحمد لله عن هنا بإيجاب المدرسة المتوسطة. والله يا أخي زي ما قالوا عن هنا بدينا من ولا حاجة، يعني الناس تصحب حتة ولا حاجة ده، يعني ما عندنا أي حاجة، قلنا نبدأ وجينا بدأنا الحمد لله. يعني في الحتة دي برضو بتذكر بشكر أخواننا في المدارس القديمة اللي هو مدرسة الأم والمدرسة الثانوية، أنا ما بعرف أنه أكتر إذا ما ذكرنا اسم بعض الأشخاص قدموا لنا بعض المعينات البسيطة اللي هو دون نص كرتون بتاع بشير وزي كراسين 3-4 كراس ومساطير وبتاع، ودي حاجات كويسة برضو عانتنا في المجروب بتاعنا، ولقينا إقبال برضو من التلاميذ والتطوع من المعلمين برضو كان حاجة كويسة. لكن يعني تاني برضو برجع بكرر بقول بدينا من ولا حاجة، يعني أصلا احنا ما بنمتلك أي حاجة، حصي الصبابير ذاته لقينا لنا صبورة صبورتين كده مكسرات كده في المتوسطة اللي هو هنا عندنا 3 فصول، هسي لقينا صبورتين كده تعبانات بنربطهم في الشجر، وزي ما انتم شايفين يعني احنا هسي الآن قاعدين مكتبنا في الوطاء، ما عندنا جرس ما عندنا طباشير، المهم كافة المستلزمات بتعين الناس في الدراسة أو المدرسة يعني احنا محتاجين لها.
بهذا نصل بكم أعزائي لنهاية جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي والفريق العامل بدبنجا وإلى
اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو تملأ جمال